إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذر. كل أربعاء بعد العصر تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، وصلنا في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله عليه إلى كتاب الجنائز وما يتقدمها، باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم والنسائي والترمذي، وعنده 100 فما فوقها. وعن كريب أن ابن عباس رضي الله عنه ما مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرته فقال: تقولهم 40؟ قال: قلت نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. إذن عباد الله، حضور المسلمين الجنازة وكثرة المصلين عليها أمر محمود مطلوب، لأن المسلم إذا مات فقام على جنازته 100 كلهم يشفعون له إلا قبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم فيه. وفي رواية أخرى من حديث ابن عباس: فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن يستحب كثرة العدد على الجنازة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر الله له. رواه الطبراني في الكبير. إذن ينبغي أو يسن كثرة العدد على الجنازة 40 أو 100 فما فوقها. وعن الحكم بن فروخ قال: صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين، وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة، قال: 40. رواه النسائي. وروى ابن ماجة عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. أيضا يا عباد الله، التعزية من السنة، والتعزية هي تسلية أهل الميت بما يخفف عليهم مصابهم بميتهم، كأن تقول لهم غفر الله لميتكم، أحسن الله عزاءكم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل، فتقول لهم كلمات تواسيهم فيها وتخفف عنهم من مصابهم وتقف إلى جانبهم، فهذا من الأمور المسنونة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. رواه أبو داود والنسائي. إذن يا عباد الله، من السنة الإسراع بالجنازة، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. فإسراعنا بالرجل الصالح هو من الخير، لأنه يقدم إلى خير ينتظره في قبره، فما ينتظره في قبره من النعيم خير له من البقاء بين أهله، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أيضا الإسراع بالجنازة التي هي غير صالحة فشر يضعه المسلمون عن أعناقهم. فعلى كل حال يسن الإسراع بالجنازة. الترغيب في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. إذن عباد الله، من أنفع الأمور للميت أن يشفع له إخوانه، وأن يستغفر له، وأن يخلص له في الدعاء، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في تلك الساعات عندما ينزل عليه الملكان من السماء فيمتحنانه في قبره، فيسألانه عن دينه، عن ربه، عن نبيه. فهذا الوقت هو من الأوقات الصعبة الحرجة التي يحتاج فيها العبد إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فعلى إخوانه وأصحابه وأهله أن يلهجوا بالدعاء سائلين الله سبحانه أن يرزقه الثبات عند الامتحان. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا فرغ من دفن الميت، يقف على على القبر، يقف بجانب القبر ويقول للمسلمين: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث أيضا عباد الله فيه دلالة على فتنة القبر، وأن العبد يمتحن في قبره ويسأل هذه الأسئلة، فإن وفق وثبت وألهم الحجة كان من السعداء، وإن لم يستطع أن يجيب عن تلك الأسئلة عذب والعياذ بالله في قبره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثنوا على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا على صاحبها خيرا فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. إذن يا عباد الله، هذه الأحاديث تدل على أهمية شهادة المسلم على الميت، وأن المسلم إذا شهد شهادة خير لمسلم وكان من شهد مجموعة من الناس أن الله سبحانه وتعالى يقبل شهادتهم فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويوجب له الجنة، وأن المسلمين إذا شهدوا على إنسان ميت بسوء وشر أيضا تقبل شهادتهم فيه وتوجب له النار بتلك الشهادة. فينبغي للمسلم يا عباد الله أن يحسن من سيرته، وأن يهتم بأخلاقه وأعماله الظاهرة، أن تكون أعماله الظاهرة حسنة كذلك الباطنة، وأن يكون تعامله مع الخلق بأدب وحسن خلق، فمن انتشر له بين الناس صيت حسن وكان له ذكر طيب بين الخلق وشهدوا له بخير عند الوفاء قبل الله سبحانه وتعالى شهادتهم فيه وأثابه على ذلك بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أنتم شهداء الله في الأرض. وقال لمن أثنوا عليه خيرا: وجبت وجبت وجبت. وقال لمن أثنوا عليه سوءا أو شرا: وجبت وجبت وجبت. ولما استفسر عمر منه عليه الصلاة والسلام قال: هذا أثنيتم، أو من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. إذن من شهد له اثنان وثلاثة وما زاد، إذا أثنوا على عبد بخير فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شهادتهم فيه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. فهنيئا لمن كان له صيت حسن، لمن انتشر له ذكر حسن بين الناس، بين جيرانه، بين أصحابه، بين أهله. وروى أحمد عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل: ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلموا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهليها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. انظروا عباد الله إلى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شهادة المسلمين، وكان يعتبر شهادتهم بمنزلة الميزان الذي يوزن فيه ذلك الميت، فإنه كان إذا أتي بميت أو دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شهادة المسلمين ويعظمها ويجعلها حكما على ذلك الميت. وعن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك لعنتيه ثم قلت أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند البخاري دون ذكر القصة. ولأبي داود: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. قال الحافظ: وتقدم حديث أم سلمة الصحيح، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن يا عباد الله، علينا أن نكف عن أمواتنا وأن لا نذكرهم بسوء، وأن لا نتعرض لهم بسب أو شتم أو لعن، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، حوسبوا على ما كان منهم من أعمال في هذه الدنيا، أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأفضوا إلى جزاء ما قدموا من أعمال. فعلينا أن نذكر محاسن الأموات، وأن نكف عن سيئاتهم، وأن نكف عن لعنهم وشتمهم. باب الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، وقال: بالنياحة عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. فالحذر عباد الله من النياحة، والحذر أيضا من أن يوصي الرجل أهله أن ينوح عليه بعد موته. فاعلم يا عبد الله أن الميت يعذب في قبره ويوم القيامة بما نيح عليه، فعلينا أن نوصي أهلنا أن يصبروا وأن يحتسبوا المصيبة، أن يحتسبوا أجر المصيبة على الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عن النياحة، فإن النياحة لن تعيد الميت إلى أهله حيا، ولن ترفع من درجته، ولن تخفف عنه العذاب، بل بعكس ذلك، النياحة سببا لزيادة العذاب على الميت في قبره ويوم القيامة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي، وجبلاه وكذا وكذا تعدد علي، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، رواه البخاري وزاد في رواية: فلما مات لم تبكي عليه. فهذه الكلمات من النياحة، فينبغي للإنسان المسلم وللمرأة المسلمة أن تلتزم حدود الله سبحانه وتعالى، وأن لا تنوح على قريبها، وأن تصبر وتحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وجبلاه وسيداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا أنت؟ رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب، اللهز هو الدفع بجميع اليد في الصدر. إذن يا عباد الله، إذا مات الميت فقيل فيه هذه الكلمات: واجب لا وسيدا، يكون عنده ملكان يلهزانه، يعني يطعنان في صدره أو يدفعان في صدره ويقولان له: أهكذا أنت؟ وأيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إذا قالت وعضداه ومانعاه وناصراه وكاسياه جبذ الميت فقيل أناصرها أنت أكاسيها أنت؟ رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الكفر بالله شق الجيب والنياحة والطعن في النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وفي رواية لابن حبان ثلاثة هي الكفر، وفي أخرى ثلاثة من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام، فذكر الحديث. الجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص ونحوه. إذن هذه الأمور، النياحة على الميت والطعن في النسب والاستسقاء بالنجوم والفخر بالأحساب، هذه من أمور الجاهلية التي لم يتركها أهل الإسلام، بل ما زالت طائفة من الناس تفعل ذلك وستظل على هذه الأمور إلى يوم القيامة. وهذه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال في هذه الأمة من يفعل هذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده فقال إيأسوا أن تردوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوحاء. رواه أحمد بإسناد حسن. انظروا عباد الله إلى تغيظ إبليس من فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، فرن رنة اجتمعت إليه جنوده وقال إيأسوا أن تردوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا. فبفتح مكة حصل خير عظيم، وستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق على التوحيد إلى أن تقوم الساعة، فلن ترتد هذه الأمة عن عبادة ربها إلى الشرك. لكن ماذا قال إبليس لجنوده؟ قال لكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوحة. وأفشوا فيهم النوحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات. وهذان الصوتان ماذا الناس يحدثونهما في هذه الدنيا عند حصول النعم عند الأفراح؟ يحضرون المزمار، وعند الموت يصوتون ويلطمون وينوحون. فصوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. إذن كما ذكرنا أن هذه الأمور ما زالت في الأمة تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم النائحة أنها إذا ماتت وهي على هذه المعصية، معصية النياحة، إذا لم تتب منها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأيضا روى ابن ماجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. القطران قال ابن عباس هو النحاس المذاب، وقال الحسن هو قطران الإبل، وقيل غير ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي، رواه مسلم. أيضا يا عباد الله، هناك بعض النساء لسنا من أهل الميت، وإنما يدخلنا ينحن مع أهل الميت يزعمن أنهن يؤدين خدمة لهن بذلك، ولم يعلمن أنهن بفعلهن هذا يدخلن الشيطان إلى ذلك البيت. فلا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك ظنا منها أنها تعاون أختها وأنها تسدي لها معروفا، بل هذا من المنكر الذي ينبغي أن تنتهي عنه النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، قالت: وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، رواه البخاري ومسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النياحة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابن ماجة إلا أنه قال: كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذن به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة، فقال لها عمر: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعول عليه يعذب؟ قالت: بلى، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، إلا أنه قال: أبرأ إليكم كما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق. السالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياحة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. إذن كل هذه الأمور منهي عنها: رفع الصوت وشق الثياب وحلق الشعر. وعن أسيد بن أبي أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قال: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. فالحذر الحذر من أن يفعل العبد أمرا يستحق عليه لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالإيمان، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على محمد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.